السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر أن كنت أحاول أن أدخل من آخر حتى أقوم بعض الخرائط، لكن الحقيقة البرنامج لم يسعفني، فاضطررت مرة أخرى إلى قطع البث مرتين والعودة إليكم تارة أخرى. أسأل الله العظيم لي ولكم العفو والعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا عونا في سورية، اللهم كلهم عونا وكلهم ريدا وكلهم عضدا ونصيرا. اللهم وارحم شهداءهم، اللهم وأكرم نزلهم، اللهم رب العالمين واكتبهم عندك من الصادقين الشهداء، اللهم رب العالمين داوي مصابهم واشفي جريحهم، اللهم ومكن لهم يا رب العالمين، واربط على قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وانصر الإسلام وعز المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان ترفع فيه راية أهل السنة والجماعة، راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكنا قد بدأنا حديثا عن الغزوة الأعظم والغزوة الأكبر في تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين. هذه الغزوة هي غزوة بدر، وهذه الغزوة هي يوم الفرقان كما قالها الله تبارك وتعالى في القرآن، يوم الفرقان أو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. فهي إما أن تكون بدر، وإما أن تكون الفرقان، وإما أن تكون بدر الكبرى، وإما أن تكون بدر الثانية، هكذا هي أسماؤها. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وطبعا نحن قبل الآن وضحنا، فحينما نقول المسمى، المسمى هو الذات، يعني هذا الجسم هو جسم إنسان، فهذا هو المسمى. ما يطلق على الذات هو الاسم. فلو أن هناك مثلا ذات لها سيقان ولها جذور ولها أوراق ولها غصون وثمار، فهذه اسمها شجرة، ذاتها الذي يوصف، لكن ما يطلق على ذات اسمه الاسم. فإذا كان هناك يعني أسماء كثيرة لمسمى معين، فهذا يدل على شرف المسمى، وهذا ما كان لغزوة بدر. ما توقفنا عنده في المرة السابقة هو ما كان قبل المعركة، وما كان قبل المعركة رأينا إعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كتب للمسلمين الخير كله، وكان هذا الخير عبارة عن أن المسلمين خرجوا للعير، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم النفير. ورأينا عدة مداولات ومناقشات ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين الصحابة الكرام، والصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يخشى على النبي عليه الصلاة والسلام ويخشى على الدولة الإسلامية الناشئة من أن تنال هزيمة في أول يعني اصطدام بينهم وبين الكفر في مكة، خاصة أن أهل مكة كان عددهم كثيرا، وخاصة أن أهل مكة كانوا مدعومين بشكل أو بآخر من القبائل العربية الأخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار للمسلمين القتال. ورأينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الغزوة بدأ عليه الصلاة والسلام يقول أشيروا علي أيها الناس، حتى وصل الأمر إلى الأنصار، فسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه تكلم فأحسن، وسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورأى من أصحابه إقبالا على الله عز وجل، ورأى إقبالا على الموت في سبيل الله، وإقبالا على القتال لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بعمليات يسمونها في الجيش العمليات المخابراتية. العمليات المخابراتية هذه تكون عن طريق سلاح الاستطلاع. قبل المعركة هناك مخابرات، لكن أثناء المعركة أو داخل المعركة يكون هناك حرب اسمها حرب الاستطلاع، أو سلاح اسمه سلاح الاستطلاع. وقلنا أن هذا السلاح هو اختراع إسلامي صرف، الرسول عليه الصلاة والسلام اخترع أكثر من شيء داخل القتال، فاخترع سلاح الاستطلاع هذا، وأيضا ابتكر صلى الله عليه وسلم أيضا الأمر الآخر اللي هو كلمة السر التي يحافظ بها على الوضع الأمني لجيشه والوضع الأمني لجيش الموحدين حتى يعرف بعضهم البعض. وده كان يعني عوضا عن إنه المسلمين لا يلبسون زيا واحدا، ولم يكن هناك يعني ثياب موحدة ولا زي موحد كما قلنا. وطبعا كان يعني كلمة السر هي التي يعرف المسلمون بها بعضهم البعض. كل هذا كانت ابتكارات إسلامية صرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل إيه بقى؟ بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم الجيش أولا، فجعل راية لسيدنا مصعب بن عمير. وطبعا مصعب بن عمير لماذا؟ لأن مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه كان من بني عبد الدار، وكانت قريش تعطي الراية أو اللواء لبني عبد الدار اللي هم العبدريون. فسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه كان يحمل اللواء العام لجيش المسلمين، بينما أعطى راية لسيدنا سعد بن معاذ فكانت راية الأنصار، وأعطى راية لعلي بن أبي طالب فكانت راية الإيه؟ راية المهاجرين. وجعل صلى الله عليه وسلم على الساقة يعني على مؤخرة الجيش رجل من المسلمين اسمه قيس بن أبي صعصعة رضي الله عنه أرضاه. لو حضرتك الآن يعني سمعت هذا الاسم، أنك أنت تسمع واحد اسمه قيس بن صعصعة، حقيقة أن كثيرا من الصحابة لن تجد له إلا موقفا واحدا أو موقفين وربما ثلاثة مواقف على الأكثر، وربما ترى أن فيه واحد من الصحابة رضوان الله عليهم لا يذكر إلا باسمه فقط. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس كان يرى أن العظمة أن يكون تقيا خفيا لا علاقة له بالظهور أمام الناس، ويكفي أن رب العزة سبحانه وتعالى قد اصطفاه ليكون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فليس بالضرورة أن يعرفك الناس. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل رسل لم نقصصهم عليك. خلاص، في رسل لم يقصصهم رب العالمين سبحانه وتعالى على مسامع المسلمين ولا أعلم بهم نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. فهنا طبيعة الإخلاص. وطبعا طوبى لعبد إذا كان في الساقة فهو في الساقة، إذا كان في الميمنة فهو في الميمنة، في الميسرة فهو في الميسرة، ممسك بعنان فرسه إذا سمع الهيعة إيه؟ تقدم. ده الإخلاص، إن الإنسان لا يهمه أن يكتب اسمه في سجل التاريخ. صاحب النقب والقصة الشهيرة، هذا الرجل الذي صنع النقب في جيش مسلمة بن عبد الملك، فمسلمة بن عبد الملك لما استعصت عليه البلد التي كان يحاصرها قام رجل وصنع نقبا أو نقب نقبا في الحائط، ثم دخل منه ودخل المسلمون وراءه. فقال مسلمة بن عبد الملك رحمه الله، وكان حريا بالخلافة الحقيقة، ولكن هو كان يعني من القواد الذين لهم ما لهم من القوة والسطوة، وهذا رجل ظلم تاريخيا لمجرد أنه من بني أمية فقط، وكان يلقب بالجرادة الصفراء لكثرة انتصاراته في المعارك، حتى أن هذا الرجل وقف اللي هو مسلمة بن عبد الملك وكان من أقرب الناس إلى عمر بن عبد العزيز، فقال عزمت بالله على صاحب النقب إلا عرفني بنفسه. وفي الليل تسلل رجل وكان ملثما فدخل إلى خيمة مسلمة وقال إذا أردت أن تعرف صاحب النقب فإني أعرفه، ولكنه يخبرك ألا تسأله لا عن اسمه ولا عن اسم أبيه ولا عن اسم جده. فقال أعطيك على هذا العهد، فكشف عن وجهه وقال أنا صاحب النقب، ثم مضى بعد ذلك. فكان مسلمة بن عبد الملك إذا دعا قال اللهم احشرني مع صاحب النقب، قال اللهم احشرني مع صاحب الإيه؟ مع صاحب النقب. عبد الله بن المبارك كان هو ومجموعة من المجاهدين يجاهدون وهم ملثمون اللثام على وجوههم لا يعرفهم أحد، وكذلك في جيش هارون الرشيد كان هناك من المجاهدين من لا يعرفهم أحد ولا يأخذون من المغانم شيئا، الغنائم والمغانم لا يأخذون منها شيئا لا من قريب ولا إيه ولا من بعيد، ولكن يقاتلون حسبة لله سبحانه وتعالى. لدرجة أن عبد الله بن المبارك رحمه الله حدث معه موقف أن أحد الناس قد رآه أو عرفه، خرج عبد الله بن المبارك في رجل قال من يبارز، خرج عبد الله بن المبارك فقتله، فعرفه الرجل فقال أنت عبد الله بن المبارك، قال والله لئن حدثت أحدا بهذا والله الذي لا إله إلا هو لا أكلمك حتى ألقى ربي عز وجل. فكتم الرجل على عبد الله بن المبارك هذا الأمر، فلما مات عبد الله بن المبارك رحمه الله قام الرجل فحدث بما كان منه وبما كان من بطولاته. فالمسألة مش مسألة إن اسمك يذكر في التاريخ أو إن اسمك يخلد في التاريخ، ولكن يكفي أن الله سبحانه وتعالى يعلمك وأن الله عز وجل يعلم ما قدمت وقد اطلع على قلبك سبحانه وتعالى. بل أبى الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بجمع المعلومات، وده هيكون عن طريق أن يرسل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومعه سيدنا الزبير بن العوام، ومعه سيدنا سعد بن أبي وقاص. خد بالك الثلاثة أقارب للنبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. سيدنا الزبير هو ابن عمته صفية، وسيدنا سعد بن أبي وقاص في حكم الخؤولة للرسول عليه الصلاة والسلام، ويتبقى سيدنا علي بن أبي طالب وهو ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي هذه المهمة لأحد آخر من المهاجرين أو الأنصار؟ لو أعطاها لأحد آخر لأعطاها لأحد أقاربه أيضا. لماذا؟ لأن مهمة جمع المعلومات تعني أنه ممكن الإنسان ينغمس في الجيش المقاتل الآخر أو الجيش الخصم الآخر، فلما يكون حينغمس في الجيش الآخر يبقى أقارب النبي هم الذين يقومون بهذه المهمة، ولا يقوم بها واحد من المسلمين اللي هم ليس لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة لصيقة، لأن أنت عارف أن معظم قريش كانوا معظمهم أقارب للنبي عليه الصلاة والسلام. قل ما أسألكم عليه إيه؟ أجرا إلا المودة في القربة، سورة الشورى. لماذا؟ لأنه ما كان له أو ما كان أحد من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأنت هنا عشان تثبت الفضل لسيدنا علي بن أبي طالب تثبت الفضل لسعد بن أبي وقاص، وتثبت الفضل للزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، لأن الثلاثة كانوا على درجة واحدة في مهمة واحدة أرسلهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وجد الثلاثة غلامين يسقيان لقريش، فأخذوا هذين الغلامين، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهما عليه الصلاة والسلام أخبراني عن جيش قريش. فقال هم وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى، هنشوف ذات العدوة القصوى والعدوة الدنيا وموقف الجيشين هيكون إزاي. فقال لهما كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. طبعا ممكن يكون لا ندري ده نوع من أنواع يعني الإنكار أو نوع من أنواع الهروب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لجأ إلى ما يعرفه، فقال عليه الصلاة والسلام كم ينحرون كل يوم، يعني كم يذبحون من الإبل؟ فقالوا يوما تسعا ويوما عشرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام القوم ما بين التسعمائة والألف. القوم ما بين التسعمائة والألف. أنا هتوقف مع الرواية دي بس أكملها لك. فقال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ فذكر عتبة بن ربيعة وشيبة وأبا جهل وأمية في آخرين من صناديد قريش. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها أو أفلاذ كبيدها. معنى هذا الكلام كالآتي: الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده من الوعي ما يقرر به عليه الصلاة والسلام عدد المشركين، لأنه الجمل الواحد يكفي عشرة أو يكفي مثلا أكثر من عشرة بقليل، يبقى إذن لو حيذبحوا تسعة ممكن يكونوا تسعمية، لو حيذبحوا عشرة ممكن يكونوا ألف، فالقوم بين التسعمائة وألف. طيب لما قال القوم ما بين التسعمائة إلى الألف ده معنى إيه؟ معنى أنه لم يجزم عليه الصلاة والسلام بأمر غيبي ولا يقطع به إلا أن يكون وحيا من الله سبحانه وتعالى، لا يجزم بأمر ولا يقطع به إلا كان وحيا من الله عز وجل. غير كده الرسول عليه أفضل الصلاة أتم التسليم لا يجزم بشيء إلا إذا كان وحيا من عند الله عز وجل. طيب هذا المنهج كان منهجا يتخذه الصحابة رضوان الله عليهم، كان الصحابة يسيرون بهذه الكيفية. إزاي بقى سادة كرام؟ أقول لك إزاي. أنتوا فاكرين القصة الشهيرة لما حجاج بن يوسف الثقفي قتل عبد الله بن الزبير وصلبه، فعندئذ ذهبت أسماء بنت أبي بكر كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقالت إيه أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ ثم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا، فقال إن في ثقيف كذابا ومبيرا. طبعا الكذاب احنا عرفناه، كذاب اللي هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، فده كان القطع، ده كان القطع يعني قطعا هذا هو الكذاب اللي هو المختار بن أبي عبيد الثقفي. فقطع الصحابة بهذا الأمر وقطعت السيدة أسماء بهذا الأمر، ثم قالت وأما المبير اللي هو الفتاك يعني فلا أراه إلا أنت أو فأراه أنت، فلم تقطع ولم تجزم في هذا الأمر. ليه؟ لأن ممكن يكون هو واحد بس من ثقيف، ممكن واحد تاني يجي بعد منه، لأن جه بعد كده منه واخد بالك اللي هو ابن أخوه اللي هو
يوسف بن عمر الثقفي، يوسف الثقفي، هذا الرجل الذي كان لهشام بن عبد الملك، وكان مبيرا وكان فتاكا، يعني لدرجة أن الكاتب، كاتب الديوان وكاتب المجلس، في يوم من الأيام لم يحضر، فقال له: ما الذي أخرك؟ قال: كنت أشتكي ضروسي أيها الأمير، أضراسه. فأمر بقلع ضرسين أو ضرسين منه. فلماذا لا يكون هذا الثقفي هو المبير مثلا؟ أنا لست في معرض الدفاع عن الحجاج الآن، لكن أنا أتحدث في المنهج نفسه، إنك لا تجزم بشيء من أمور الغيب إلا إذا كان عندك ما تستطيع أن تجزم به من الأدلة، إنما لما يكون الأمر مجرد قرينة فالقرائن لا تحتمل الجزم، القرائن تستعين بها على تحقيق الأمر، تستعين بها على إثبات الأمر، ولكن لا إيه؟ لا تقول باليقين في هذه المسألة. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القوم ما بين 900 والألف. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لماذا يعرف العدد؟ عشان يعمل الخطة، لأن الخطة لابد أن تكون بناء على العدد الذي يعرفه، هو مش هيخوض معركة وهو عليه الصلاة والسلام لا يعرف شيئا، وهذا على خلاف ما كانت العرب تعرفه. العرب كانت تروح تقاتل، يلا حنقابل 1000، حنقابل 200، حنقابل 300، اللي يحصل يحصل، يلا كل يخش ويا قوم يدخلوا في المعركة. لا، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين تنظيم الجيوش، لأنه عليه الصلاة والسلام تنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: الملائكة والروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. صف، هذه حاجة. الحاجة الثانية إنه قال: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها. فمسألة التنظيم والصرامة في تنظيم الجيش وفي ترتيب الجيش، لأنه يعد دولة، ما هيش مجرد قبيلة فقط، وهذا القتال لم يكن بطرا ورئاء الناس. أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد أيضا، فقام وقام معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طب لو أبو بكر جاسوس لقريش، لماذا لا يخبرهم بالأمر؟ إيه وجع القلب ده؟ يعني إيه وجع الدماغ اللي احنا فيه ده؟ وجع الدماغ أنه الراجل الرافصي إذا كان رجلا يعني خلاص، حينما يسب أبا بكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذه معه حتى لا يدل عليه. أنا عايز أفهم إزاي يعني أبو بكر ده كان عنده أولاد وكان عنده غلمان وكان عنده جواري، فممكن يبعت أي حد منهم يقول لقريش الحقه هيحصل كذا 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 كذا. والغريبة أن الشيعي يستدل علينا بما فعل حاطب بن أبي بلتعة لما تنزل فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فربنا كشف للنبي عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة وهو رجل من أهل بدر، حتى يقول لنا أن الصحابة لهم التقدير وليس لهم التقديس، وفي النهاية أنت تقول: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب بقى ربنا يعلم ما يحدث من حاطب بن أبي بلتعة ولا يعلم ما يحدث من أبي بكر الصديق؟ وأبو بكر قوي لدرجة أن الله لا يراه، حاشاه سبحانه وتعالى، لدرجة أن الله عز وجل لا يخبر عنه في القرآن الكريم، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى يخشى من أبي بكر، أعوذ بالله من غضب الله، ناقل الكفر ليس بكافر. فلما يذهب أبو بكر في مهمة هي مهمة حربية مخابراتية من الطراز الأول، ويذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام ليكون ثاني اثنين في كل الأحوال، مش في الغار بس، ده ثاني اثنين حتى في القبر، ده ثاني اثنين حتى يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أبي بكر وعمر، واحد على يمين وواحد على يسار، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة، هكذا إيه نبعث يوم القيامة. وفي النهاية خالص يطلع واحد تمام لا يعرف قبله من دبره، ويتحدث عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حديث الإيه، حديث الشاك في إسلامه والشاك في دينه، ويريد أن هو يعمل إيه، يريد أن يقول أن أبك كان جاسوسا لإيه، لقريش، أعوذ بالله من غضب الله. وإنما كان الأمر يا سادة كرام أنه النبي عليه الصلاة والسلام يصطحب أبا بكر لأنه الأمين معه. فبينما هما تجولان في المنطقة إذ التقيا بشيخ، هذا الشيخ كان من العرب، فسأله عن جيش قريش وعن محمد وأصحاب، عشان بس إيه الرجل ما يعني ما يقولش إن ده هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرجل قال: لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال يعني وذاك بذاك، يعني أنتوا بتعملوا طيب ماشي أنا هقول لكم. فقال نعم. قال الشيخ فإنه قد بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، وصدق الرجل فعلا لأنه حدد مكان المسلمين تمام، ثم أشار إلى المكان الذي فيه أهل مكة، ثم بعد ذلك يعني حدد المكان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الشيخ للرجل، قال الشيخ للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد أخبرتكما عما أردتما، فأخبراني من أنتما. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن من ماء ورى. فالرجل بسرعة راح يسأل: من ماء العراق أم من ماء الحجاز؟ من أي ماء؟ فعندئذ ماشى الرجل، وده اسمه باب التعريض تمام، وإن لكم في المعاريض إيه مندوحة. فهنا أنت لم تكذب، لأنك أنت لو صدقت في هذه المرة سوف تكشف الإيه، سوف تكشف المسلمين لعدوهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يطبق قول الله عز وجل لما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء إيه، كل شيء حي، ومن ماء، من ماء الرجل، من ماء مهين. فهذه الآيات كلها الرسول عليه الصلاة والسلام استخدمها للإيه، للتورية، حتى لا يكشف الرجل أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول عليه الصلاة والسلام عمل شيئا آخر، أو قام بشيء آخر أثناء غزوة بدر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالأجراس التي كانت في أعناق الخيل فقطعت. أي جرس أو جلجل كان في أعناق الخيل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده خد بالك أصلا شرعا لا يجوز استخدام الجرس ولا استخدام الجلجل. الجلجل ده بيكون حاجة كده إيه زي الجرس بس مقفولة دايرة كده، وبيكون فيها زي بلية صغيرة، فتقوم تعمل رنة كده لما الجمل أو الإيه، لما الجمل أو الخيل تمشي. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وقال: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو جلجل. فهنا ده رقم واحد إنها شرعا لا تجوز، والأمر الآخر إنه كان عليه الصلاة والسلام لا يريد للجيش المكي أن يشعر بزحفه عليه أفضل الصلاة وأتم الإيه وأتم التسليم. بدأ الجيش الإسلامي يقف في منطقته، والحان إن في غزوة بدر يعني حتى الأرض كانت ضد المسلمين، المسلمون لم يكن لهم ذكر في الأرض يومئذ، حتى الأرض. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. يعني شوف الجيش المكي حاجة غريبة جدا، الجيش المكي الركب اللي هي القافلة التجارية أسفل منه وراه، فخلاص كده كده نجت تمام. الحاجة الثانية إن هم في العدوة القصوى يعني فوق، المسلمون كانوا في العدوة الدنيا. العدوة الدنيا اللي هي المكان اللي هو الهابط أو المنخفض، في التوقيت ذاته هذا المكان كان من الرمال التي تسوخ فيها الأقدام وتسوخ فيها أرجل الخيل وأرجل الإيه وأرجل الإبل. فالوضع كان صعب بالنسبة للمسلمين. لا تتصور أن غزوة بدر لها من المقام عند الله سبحانه وتعالى المقام العظيم والمقام الكبير إلا لما وجده المسلمون. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رايح فين؟ ده رايح عليه الصلاة والسلام إلى بدر وهو إيه؟ وهو معاه 319 واحد، وال 319 واحد منهم حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمام ماذا قال؟ قال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. جيش ليس معه ما يأكله من حركات بقى الإمداد والتمويل، مفيش زاد لهذا الجيش. الله، ده كمان ماشيين وهم حفاة، وهم إيه؟ وهم حفاة. الوضع ده مش هتكرر في غزوة بدر بس، يعني غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة يمكن متأخرة شوية، هذه الغزوة يمكن ربنا كان مكن للمسلمين، ومع ذلك المسلمون كان فيهم فقر، فسقطت بواطن أقدامهم، باطن القدم كده من تحت بدأ يسقط من كثر ما كانوا أو من كثرة ما كانوا يسيرون على الإيه؟ يسيرون على الرمال الساخنة اللي هي الرمضاء، فسقطت بواطن أقدامهم حتى اضطروا إلى ربطها بالخرق، والخرق دي كانت عاملة إيه؟ الخرق دي كانت من ثيابهم، فرقعوا الثياب، فقيل للغزوة أنها غزوة إيه؟ ذات الرقاع. بسم الله، الحمد لله، ماشي الحال. غزوة إيه؟ غزوة ذات الرقاع. فالمسألة هتفضل كده مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والصحابة، لكن في غزوة بدر اجتمعت الصعوبات كلها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مين اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير؟ مين اللي ما عملش لايك؟ الحمد لله على كل حال. اللي ما عملش لايك يا اخوانا يعمل لايك، اللي ما عملش لايك على البث بعد اذن حضراتكم يعمل لنا لايك. ماشي يا جماعه الخير، هنعمل لكم فيديو ان شاء الله في طريقه عمل اللايك. طيب نروح سريعا لنرى ان الجيش الاسلامي اللي هو 319 واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم سيقوم بتنظيمهم بشكل الكراديس. الكراديس دول اللي هم الايه، الصفوف على شكل القاطره. تمام، الصفوف على شكل الايه، على شكل القاطرة. يعني إيه الصفوف على شكل القاطرة؟ اللي هو الصفوف بالطول مش بالعرض. تمام، تقوم توقف في الأول في العرض كده في أول الصف، توقف عدد كبير، ماشي، 10 صفوف مثلا أو 11 صف. بالشكل ده كل صف هيكون فيه 100 تقريبا، ميمنة أو مقدمة وميمنة وميسرة ومؤخرة ووسط الإيه، ووسط الجيش. طبعا الفكرة دي اللي هيستلهمها بعد كده سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه داخل معركة اليرموك. فاللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل إن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقوم بإن هو ينظم المسلمين بالشكل ده، ماشي، إن هم هيكونوا ما يكونوش كده، ما يكونوش واقفين كده جنب بعض، لا كده العدد هيكون قليل، لا يوقفوا ويخلي ما بين كل واحد والتاني مسافة، ماشي الحال كده أهو، بس الألم هنا مش طويل حبتين، يوقفهم ويخلي ما بين كل واحد والتاني ايه، مسافة. فيوم لما يحصل الكلام ده ايه اللي يجرى، ماشي، يوم العدد يكون امام المشركين كثيرا، يكثر العدد امام المشركين، يحسوا ان العدد كبير. ليه؟ لانهم مش هيشوفوا المسافات، لان المسافات ديت الظلال التي تكون من الرجل الواقف ظل الرجل وظل الرجل اللي وراءه وهكذا، مع ان هم مش هيشوفوهم من ناحية واحدة، تمام، او مش هشوفهم قصدي من جميع النواحي، هشوفهم من ناحيه واحده. فاللي هشوف من ناحيه واحده ده مش هكتشف الفروق ما بين الاخ واخيه، او ما بين المسلم والايه والاخر، لكن هيكون المكان ايه بالنسبه له، يعني فيه عدد كبير من المسلمين. فهذه الطريقه التي اوقف او نظم بها النبي صلى الله عليه وسلم ايه جيشه. وبعد كده رسول عليه افضل الصلاه واتم التسليم اراد ان ينزل، فنزل عند ادنى ماء بدر. فسيدنا الحباب بن المنذر قام، فشوف بقى سيدنا الحباب بن المنذر ماذا قال. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحباب بن المنذر كان يعني هذا الرجل كل مرة أو في كل غزوة كان بيكون له أثر، سواء في القتال أو في الشورى، لأنه برضه في غزوة خيبر هيعمل نفس الأمر. في غزوة خيبر هيشوف أن المسلمين سينزلون قريبا من الحصون، فيشير على رسول الله أن يعود بعيدا عن هذه الحصون حتى لا تنزل سهام القوم على الايه، على المسلمين. هنا بقى الاستعانة بأصحاب الخبرة والآراء التي يؤدونها والشورى. فخرج سيدنا الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل، يعني المكان الذي نقف فيه، أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو أن نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هذا هو الأدب وهذه الحرية. الأدب الأول إن الراجل ده قال لك لو هذا المكان وحي يبقى لا نتقدم ولا نتأخر عنه، خلاص نقول سمعا وطاعة يا ربنا، ولا نقوم بحال من الأحوال باجتياز هذا المكان. هو حتى بيقول له إيه، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، إحنا نسمع ونطيع لأمر الله عز وجل، ولو كان في هذا الأمر خيط العنق، ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش حاجة غير السمع والطاعة، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يبقى ده الأدب الأول. طيب الحرية في إيه بقى؟ الحرية أن رجلا من المسلمين يقوم للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يتنزل عليه الأمر من السماء فيقول له هذا الكلام، دي مش معارضة، حرية. تمام، فهنا الحرية بقى مالها؟ الحرية أم الإبداع. إذا كانت الحاجة هي أم الاختراع فإن الحرية هي أم الإبداع. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الحرية لأصحابه فأبدعوا. ما الراجل ده لو مقموع فيه قمع يعني وفيه رأي غير مقبول كان حيسكت، والمشركون يأخذون المكان الأفضل. لكن أنت لما تسيب الحرية للناس، لما تعطي الحرية، مش الفوضى، في فارق ما بين الحرية والفوضى يا ناس، أنا لا أيد الفوضى، أنا أيد الحرية فقط. فالحرية هنا إن واحد وقف فقال رأيا نفع الإسلام والمسلمين ونفع الدولة، وده الأصل. هذا هو الإيه؟ هذا هو الأصل في أمة الإسلام، إن يكون في حرية عشان الناس تتكلم تقول ما عندها حتى تستفيد، يستفيد الجميع. خلاص. فهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم هذا، علمهم أن يقولوا الرأي، وألا تأخذهم في الله لومة لائم. ودي بيعة العقبة الأولى، والبيعة العقبة الثانية برضو لا يأخذهم في الله لومة إيه؟ لائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فسيدنا الحباب قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض يا رسول الله بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم، يعني جيش المشركين، فننزله ونغور، نغور يعني نعمق، يعني نخرب، يعني ما وراءه من الآبار، حيخرب ما وراءه من الآبار بحيث أن الماء يغور إلى الأسفل، تمام، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. الحين الرأي ده كان عبقري بكل المقاييس، والعبقرية تكمن في تعطيش الجيش الكافر، إن جيش مكة جيش سار مسافة أكبر من مسافة المسلمين، من المؤكد طبعا. الحاجة الثانية إن جيشهم أكثر فيحتاج إلى ماء أكثر، وعندهم من الدواب ما هو أكثر من المسلمين، واليوم كان شديد الحر، زي ما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه أخبر أن اليوم كان شديد الحر حتى أن الجثث انتفخت وانتنت. فهنا يبقى احنا نستفيد من الموقف ده، فهو يريد تعطيش الجيش الايه، تعطيش الجيش الكافر، وده اللي هياخد بيه صلاح الدين بعد كده. انه لما كان معركة حطين، كانت معركة حطين في شدة الحر، والجماعة الفرنجة ما كانوا يطيقون الحر، ما عندهمش الاجواء الحارة زي الايه، زي المنطقة اللي هم كانوا فيها، ما كانوش اعتادوها يعني بالشكل الايه، بالشكل الامثل. وطبعا حيشعل النار بعد كده بحيث انه يشتعل عليهم الحر ونار الحر والنار التي اشعلها المسلمون. فحيعمل ايه بالليل؟ بالليل حيقوم باهدار الماء من خلال تخريب خزانات المياه اللي كانت موجوده فين، التي كانت موجوده عند الصليبيين، وبكده تفلح هذه الخطه. يبقى كده ثمرت هذه الخطة فين؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي فوائد دراسة التاريخ الإسلامي، أنك أنت لما تدرس التاريخ الإسلامي حتى الحربية والعسكرية الإسلامية كان فيها من الابتكار الكثير والكثير. على كل، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي إيه؟ برأي سيدنا الحباب بن المنذر رضي الله عنه أرضاه. أنت عارف ليه؟ والإنسان اللي بيفكر براسه بدماغ واحدة، بمخ واحد، بعقل واحد، بيفكر بعقل شخص واحد، مش هيبدع. لكن الذي يفكر ويستشير الناس يستفيد من جميع عقول الناس، ويستفيد من جميع الايه، من جميع الآراء، تمام. والحقيقة انه التربية النبوية وضحت على هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، لان هم شايفين دلوقتي ان ما بقاش الموضوع موضوع الايه، انتوا فاكرين العرب قبل الإسلام يدخل هؤلاء ليقاتل بعضهم بعضا، يا قوم يا قوم. عشان كده لما تشوف فيلم من الأفلام اللي بيقولوا عليها أفلام دينية، هي مش أفلام، هي أفلام لا دينية، هي كده تتسمى كده أفلام لا دينية. فيقوم لما يصور المسلمين وهم يخرجون للقتال يلاقي المسلمين كده إيه، مش عارف، بيبقوا لابسين حاجات غريبة قوي، يعني تلاقي الراجل في وسط المعركة لابس بنطلون، وبعد كده لابس جلابية طويلة، وفوق الجلابية لابس عباية، وبعد كده لابس عمامة كبيرة، وبعد كده لابس بتاع على رقبته، وبعد كده حاطط شال. هو راح يقاتل ده؟ ده مش راح يقاتل، ده كده راح يتجوز، واخد بالك؟ راح يمثل، تمام. انما الذي يقاتل ما بيلبس الملابس دي كلها، ممكن يلبس الدرع لكن لا يلبس كل هذه الملابس. ادي شيء. شيء اخر ان هو يجيب لك بقى ايه، حمزه مثلا رضي الله عنه وارضاه زي فيلم الرساله، او فيلم مثلا زي فيلم الشيماء، او فيلم مثلا زي اي الافلام بقى والتمثيلات بتيجي، تلاقي المسلمين واقفين، واخد بالك، يلا يا قوم، ولا هيا يا قوم، فيجري القوم دول على القوم دول، والقوم دول يدخلوا على القوم دول، ونتفرج بقى احنا على القوم وهم بيضربوا القوم، ولابد يا قوم يا قوم يا قوم، لازم كلمه يا قوم دي، لدرجه ان بقت مثار للسخريه، بقت مثار للايه؟ للسخريه ومثار للاستهزاء. ما كان هذا ليكون ابدا، انما كما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم نظم جيشه، المسلمون كانوا منظمين، والناس ديت الصحابه رضوان الله عليهم كانت ثيابهم خفيفه اصلا، يعني الثياب بتاعتهم مش خفيفه يعني في القماش، لا يعني ما كانت ثيابهم بهذا الثقل. ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم ايه، اللهم اكسوهم، اللهم انهم عراة فاكسوهم، ماشي. بس طبعا ما كانش زي فيلم الرساله سيدنا بلال قالع طول الفيلم، ماشي يعني يوم فتح مكه، ماشي سيدنا بلال في الفيلم الرساله كان لابس هدوم ابيض فابيض، فقالوا له اطلع اذن يا بلال، فراح قالع هدومه وطلع مأذن. شفتوا انتوا الخيبه دي؟ يعني اول مره اشوف حاجه زي كده، يعني بره الصلاه لابس، لكن لما يصلي يعمل ايه؟ هي دي الصلاه اللي بيقلعوا لها دي ولا ايه؟ ما تعرفش، تمام. فامور كده غريبه وعجيبه ولا تستقيم بحال من الاحوال، والصحابة كانوا أكرم من هذا بكثير يعني، تمام، وأجل بهذا أو أجل من هذا بكثير. على كل، الرسول عليه الصلاة والسلام الآن قد إيه؟ قد بنى خطته. نشوف خطة الرسول عليه الصلاة والسلام في القتال إزاي. بس شوف القرآن لما وصف جيش المشركين، أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى، مش هطول يعني، أنا قدامي 10 دقائق بالكثير وخلص، ممكن ما كملهمش كمان. بس ياريت الناس اللي ما عملتش لايك تعمل لايك بعد إذن حضراتكم، ماشي يا جماعة؟ الناس اللي ما عملتش لايك تعمل لايك. ننظر فنذهب إلى جيش المشركين. جيش المشركين القرآن تحدث عنه، فماذا قال الله عز وجل؟ وافتكر معي أننا لما كلمتك عن السيرة النبوية لماذا ندرسها؟ قلنا أننا نريد أن نفهم القرآن الكريم من خلال عرض السيرة النبوية. إزاي بقى؟ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. شوف هذا جيش المشركين، لكن شوف بقى المسلمين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من إيه؟ من ديارهم وأموالهم، بعد كده إيه؟ يبتغون فضلا من الله وإيه؟ ورضوانه، إنما دول بطرا ورئاء الناس، فارق كبير. هؤلاء البطر تبطر على نعمة الله سبحانه وتعالى، والتقوي بنعمة الله على معصية الله، العافية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم يستخدمونها ضد الإسلام وضد الإيه؟ وضد الحق، وخرجوا رئاء الناس، طبعا لا إخلاص، لأن دول كفرة، هو مخلص لفكرته هو، لكن المخلص لله سبحانه وتعالى هو المسلم فقط، فيريد أن يتظاهر بالبطولة ويريد أن يجني حب الثناء من الناس، بينما المسلم يريد الجنة من عند الله سبحانه وتعالى، ويصدون عن سبيل الله، تمام، يعني يريدون أن لا يصل الخير إلى هؤلاء الناس، وده سبب أساسي ورئيس في أنك أنت تقاتل مين؟ تقاتل أي حد يصد عن سبيل الله، لأنه ما ينفعش الصد عن سبيل الله والوقوف أمام دعوة الحق سبحانه وتعالى. فشوف جيش المشركين فيه بطر، فيه رئاء الناس، فيه صد عن سبيل الله عز وجل. ماشي يا اخوانا، معلش البث توقف ورجع تاني، مش كده؟ كده البث رجع تاني، البث رجع تاني كده يا جماعة الخير. طيب ماشي الحال. فهنا جيش المشركين فيه البطر وفيه رئاء الناس وهم يصدون عن سبيل الله. شوف بقى كلمة يصدون عن سبيل الله دي بقى، تمام، تدل على الإيه؟ على التجدد، تدل على الثبوت، إن جميع المشركين يصدون عن سبيل الله عز وجل، ومن يصد عن سبيل الله فله ما لهؤلاء الإيه؟ له ما لهؤلاء الكفار. أبو جهل ورهطه وشيعته كانوا مبطورين أو كانوا مفطورين على إيه بقى؟ على المفاخرة، على على العجب، على البطر، وكان هذا كله في مقابل النبوة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرف أبو جهل لما سمع بخروج النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وعلم أيضا بأن القافلة قد جاءت، قال لا والله لنرجع إلى مكة حتى نقيم ببدر ثلاثا، فحتى نهزم أصحاب محمد، وحتى بقى إيه، وحتى ننحر الجزور وتغنين القيان والمعازف، تمام، فلا تزال العرب تسمع بنا فلا يزالون يهابوننا. لدرجة أنه لما وصل قريبا إلى الجحفة في رجل اسمه خفاف الكناني أرسل إليه وكان صديقا له، قال إن شئت أمددتك بالرجال، وإن شئت أمددتك بنفسي مع ما خف من قومي. فقال أبو جهل إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم فوالله ما لنا بالله من طاقة، وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة، والله لنرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيان اللي هم المغنيات يعني، فإن بدرا موسم من مواسم العرب وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا إلى آخر الأبد. طبعا وردوا بدرا فكانت إيه، فكانت بعد ذلك هي مقبرتهم بحمد الله عز وجل. ولما جاء الرجل اللي هو أبو جهل كان من عادة المقاتلين قديما أن يستفتحوا، واحد يطلع كده يدعي فيعملوا إيه، قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. فوقف أبو جهل فقال اللهم أقطعنا للرحم أقطعنا الرحم وآتانا مما لا نعرفه فأحنه يعني أهلكه الغداء. فكان هو المستفتح، يعني الرجل ده بيدعي على رسول عليه الصلاة والسلام. شفت الاقتراء إن بيدعي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وده صنف عجيب من الناس، هذا الصنف الذي يكون ظالما ويبدأ يحول يعني هذا الظلم إلى مظلومية. دي من الأشياء اللي الواحد ممكن بيقعد يفكر فيها كتير، يعني إزاي تكون ظالم، إزاي تكون سيء الظن، إزاي يكون عندك من هذه الأشياء التي تظلم بها الناس وفجأة بدون مقدمات تقلب هذا إلى إيه، بل أنت الذي تدعو على من أمامك. دي محتاجة الحقيقة نفس خبيثة يعني يفعلها أبو جهل ويفعلها قارون مع سيدنا موسى عليه السلام، ماشي. فيعني ربنا بيقول إن تستنصروا الله على محمد فقد جاءكم النصر، ماشي، لكن أنتم جاءكم النصر إن كنتم مؤمنين، مش إن كنتم كافرين، وفئتكم وإن كثرت لن تغني عنكم من الله سبحانه وتعالى شيئا، لأن ربنا مع مين؟ ربنا مع المؤمنين. ووقع الخبال ووقع الخلاف في جيش مكة. طيب هذا الخلاف كيف وقع؟ إن شاء الله رب العالمين بكرة نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في نفس موعدنا، أنا لا أريد أن أطيل عن هذا بإذن الله تبارك وتعالى، بس نكمل غدا بإذن الله عز وجل إن كان في العمر بقية إن شاء الله رب العالمين. لو في حد عنده أي أسئلة ولا حاجة تفضل أخونا، لو في حد عنده أي أسئلة أخونا تفضلهم، ماشي الحال، في حد عنده أي أسئلة تفضلهم. عزكم الله جميعا. وإياكم جميعا، لو في بس حد عنده أسئلة تفضل يا جماعة الخير. هو احنا معانا كده اللايكات 88 يعني فضل 12 ونكمل 100، فياريت لو في حد ما عملش اللايك تفضلوا يا اخوانا. ام سعوديه الحمد لله على سلامه حضرتك، الحمد لله على سلامه. لا مش فرعوني يا حبيبي، مش فرعوني يا استاذ سيد، قارون في القصة الشهيرة، لما قارون أتى بالمرأة وأرسلها إلى موسى عليه السلام، فعندئذ موسى عليه السلام تحداه، فقال إيه؟ فقال أدعو عليك أو تدعو علي، وبالفعل بدأ قارون يدعو على سيدنا موسى عليه السلام، ماشي؟ خلاص، وبدأ سيدنا موسى عليه السلام يدعو عليه، طبعا استجيبت دعوة موسى عليه السلام. ربنا يرضى عنا وعن حضرتك يا رب. عندما كنت صغيرا لم أكن أعلم حكم الآلة السرية على حرمتها، فلما علمت الحكم انتهى. لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء. ربنا يتوب علينا وعليك حمد، تاب الله علينا وعليك، اللهم آمين. لا، ده اتهام. هذا اتهام وليس دعاء، هذا اتهام. مسحور ساحر، ماشي، ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ده اتهامات مش دعاء. الدعاء حاجة تانية، الدعاء ان واحد يدعو عليك يقول اللهم كذا، يا رب افعل كذا، لما ده اتهام. هل من سؤال تاني يا اخونا؟ في سؤال تاني ولا حاجة؟ لو في حد عنده سؤال تفضل يا جماعة الخير. من يملك سؤالا فليتفضل، من عنده سؤال فليتفضل يا ناس. بارك الله فيكم جميعا. ثبور يعني الهلاك، الهلاك، وعشان كده قال له إني لا أظنك فرعون مثبورة في آخر سورة الإسراء. ثبور اللي هو الهلاك، يعني سوف يدعو ثبورة. تمام، يعني أنا أعلم أنه ماشي. لحظة كده بس، هو أنا عندي بث مباشر، فأخلص البث وأرد على حضراتكم يعني، ماشي يا فندم. بص يا أخوانا، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لموضوع سيدنا معاوية بن أبي سفيان، يعني هل تتوقعوا من نعومة الحية إلا السوء؟ الحية ملمسها ناعم، لكن ما ستبثه بحال من الأحوال لن يكون إلا السم. تمام، فمسألة أنه الـ NBC هي التي تقوم بإنتاج هذا المسلسل وهي التي ستعرضه، فأنت متوقع الـ NBC اللي بتسب الصحابة رضوان الله عليهم وبتجيب شيعة متخفين وبتعرض البرامج بتاعت الفويس كيدز وبتاعت معرفش إيه التانية اللي هي الناس اللي هي بتغني دي وبيعملهم مسابقات، هل أنت تظن أن هؤلاء سيعرضون التاريخ الصحيح والتاريخ الحقيقي لسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه؟ بالعكس، بالعكس، ده يعني أموال شيعية. الراجل علي جابر اللي هو رئيس القناة الشيعي هذا سيسمح بهذه الأمور؟ ده علي جابر ده كان بيقاتل مع ميليشيات لبنان ضد إخواننا السنة وضد إخواننا الفلسطين في لبنان. فعلي جابر اللي كان بيقف يسقف ويصفر في فويس كيدز وفي البرامج، انا ما اعرفش برنامج اسمه تاني ايه، والله ما انا عارف اللي بيعملوا فيه اختبارات اللي بيغنوا دول، هل هذا الرجل سيسمح انه التاريخ الاسلامي يعرض بصدق ويعرض دون ان يكون هناك تشويه له وابتسار لاشياء كثيره؟ هل من الممكن ان الشيعة يجعلون معاويه على حق رضي الله عنه وارضاه في مواقفه، أو إن هم حيلغوا مثلا التحكيم، قصة التحكيم اللي ابن أعثم الكوفي ذكرها، ولا مثلا حيلغم الأحداث والمرويات التي قال بها أبو مخنف؟ مستحيل. فمبدئيا أكيد هيكون فيه يعني تشويه وتلويث. ده غير بقى، ده غير إنه في تجارب سابقة، يعني فيلم الرسالة اللي يشوفه يقول ده فيلم بيعضد الإسلام، لا، ده فيلم ألغى أبا بكر وعمر تماما، ده فيلم أعطى لأبي طالب مصداقية إن هو ممكن يكون مات مسلما، ده فيلم جعل من حمزة رضي الله عنه وأرضاه فوق أبي بكر وعمر، ماشي الحال، ده فيلم جعل من بني أمية أشرارا، المجلس الشيعي الأعلى اللبناني وافق عليه عشان يعمل مرجعية، بس للفيلم، مرجعية دينية للفيلم فقط لا غير. فهل أنت ممكن تتصور أن هؤلاء سوف يجعلون هناك تاريخا حقيقيا؟ مستحيل، أبدا أبدا، مش ممكن، مش ممكن. الموقف حيكون أبعد ما يكون عن الصدق، وأبعد ما يكون عن الصحة التاريخية، بل سيكون مشوها. علشان كده الأفلام بقى الشيعية اللي طالعة دلوقتي اللي هم بيقولهم ليس من الجيد أن نعرض لتاريخ معين، أفلام في رواية كده مسرحية طويلة الفصول عمالين نشوفها ليل ونهار، يعني غرابيب وسود المسلسل اللي عرض من كام سنة، ماشي، مسلسل غرابيب سود ده مين اللي عرضه؟ ما اللي عرضته الام بي سي. ولولا أن وقفنا جميعا أمام هذا المسلسل، وأنا فاكر كلها حلقة على قناة صفا وتحدثت فيها عن هذا الأمر، لولا أن وقفنا ضدهم كانوا هيكملوا، لكن الحمد لله رب العالمين توقفش عند حلقة كام وعشرين وما كملوش المسلسل. فالله يبارك لكم، محدش طبعا هذا المسلسل لا يرى أصلا، والتلفزيون أصلا لا يرى في رمضان. أنا يعني مش فاهم إزاي مسلم موحد بالله يبقى رمضان كل ذكراته عنه فانوس وبوجي وطمطم والفوازير وقرقعان وطش مطش، مش ده رمضان بتاعنا خالص. رمضان معناه صلاة، معناه صيام، معناه جهاد، معناه عبادة لله سبحانه وتعالى، ماشي، هي دية الأدبيات التي نتذكرها في رمضان، ماشي الكلام يا أخونا، عشان بس الناس ما تبقاش يعني مندمجة قوي. فيعني وقتك أثمن من أن تضيعه مع إيه؟ مع مثل هذه الأشياء. لا لا، وقتنا أثمن بكثير من أن يعني نضيعه مع هذه المسلسلات ومع هذه الترهات. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا إيه؟ ميلا عظيما. الله يستركم يا رب، مش عايزين احنا اللي بيحصل ده، عايزين نبعد عن الحاجات دي خالص. يعني في أسئلة تانية يا جماعة الخير؟ في أسئلة تانية؟ طيب طيب، أنا يعني بحاول أستنى لحد السبعة اللي فاضلين دول ما ييجوا، بس واضح يعني إن الأمور هتبقى برضو صعبة حبتين يعني، فخلاص نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، على أن نكمل غدا البث المباشر الأيام اللي جاية هيكون موجود يا أخوانا إن شاء الله. أنتوا سامعيني يا جماعة الخير؟ أنتوا سامعيني؟ بصوا يا جماعة الخير، إن شاء الله البث متواصل، البث متواصل إن شاء الله رب العالمين خلال الفترة القادمة. أنا كان عندي أمر كده ولم يتم، فإن شاء الله رب العالمين بإذن الله هنكمل عادي زي ما كنا، ماشي، كل يوم لحد الكوم سبعة ونص، ماشي، ممكن مثلا يوم الثلاثة ولا حاجة يتأخر شوية أو يتقدم، مانيش عارف والله، لسه مش عارف. فبإذن الله الواحد الأحد إحنا معادنا بكرة بإذن الله في تمام السابعة والنصف، على أساس إنه العشاء بدأت تتأخر حبتين. نلقاكم على خير وفي خير، أسأل الله عز وجل لإخواني في سورية أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى صبرا وثباتا وسكينة، وأن يرضى وأن يرحم شهداءهم، وأن يلطف بهم لطفا كبيرا ولطفا عظيما، اللهم أمين، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، اللهم انصر أهل السنة في العراق، وانصرهم في سوريا، وانصرهم في لبنان، وانصرهم في اليمن يا رب العالمين، وانصر إخواننا في الصين، وانصر إخواننا في الهند برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وثبتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.